بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان البحث حول وجوه الجمع بين الروايات التي ظاهرها مختلف في إباحة الخمس وتحليله وعدم إباحته. قلنا صاحب الحدائق جمع بوجه، وصاحب المستند بوجه آخر، وصاحب الفقه بوجه ثالث، وقد سبق الكلام عن ذلك إلى أن وصلنا إلى بعض الصحاح وغيرها التي اعتبرها المستند من ضمن الطائفة الأولى الدالة على الإباحة مطلقة بدون قيد وشرط. ووصلنا إلى الصحيحة الثانية، نقرأها مرة أخرى. إن أمير المؤمنين عن أبي جعفر الباقر عليه السلام إن أمير المؤمنين حللهم من الخمس، يعني الشيعة، ليطيب مولدهم. وقلنا بأن هذه ليطيب مولدهم إن كانت غاية فهي غاية للحكم، والمتعلق محذوف، فعلى حسب ضابطة المصباح، يعني إذا لاحظنا ذلك وعلى هذا المبنى، فإن الحكم ينتفي عند انتفاء الغاية. هنا تتم، لأن البعض يرهب بشدة في الإشارة إلى ذلك، هنا تتم بسيطة وهامة في الوقت نفسه للبحث الماضي، ثم ننطلق للرواية الأخرى. قلنا بأنه مع مزيد إيضاح، المشهور عند الطلاب أن الشرط له مفهوم، بمعنى أن مفهومه حجة، أما الوصف فليس بحجة مفهومه، يعني مفهوم الوصف ليس بحجة، وكذلك الغاية، وكذلك اللقب. فهذا الكلام اللي أمس أشرنا له كان إيضاحا للضابط في الموضوع، وأنه ليست كل غاية لا مفهوم لها، وأن بعض أنواع الغاية لها مفهوم قطعا وبلا شبهة، بل حسب تعبير البعض فإن مفهوم الغاية قد يكون أقوى من مفهوم الشرط، كما في هاي الصورة اللي هي مورد الشاهد، يعني ما لو كانت الغاية غاية للحكم، مثل كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، الغاية هنا غاية للحكم، هذه الغاية اللي كانت غاية للحكم، البعض ومنهم المصباح أيضا اعتبر مفهومها أقوى من مفهوم الشرط، إنما الغاية التي لا مفهوم لها ولا حجية لها فهي الغاية التي ترتبط بالمتعلق أو بالموضوع، يعني تكون غاية للموضوع أو للمتعلق. هذا هو التوضيح الأول في أنه ليس كما يتوهم من أن مطلق الغاية لا مفهوم لها، بل بعضها لها مفهوم وأقوى من مفهوم الشرط. التوضيح الثاني أو التتمة الثانية فيما أشرنا إليه بأنه الغاية قلنا تارة تكون غاية للموضوع، وأخرى غاية للمتعلق، وثالثة غاية للحكم. ثم قلنا أن هذا الحكم تارة يكون مستفادا من الهيئة، تارة يكون مستفادا من المادة. هذا كلامنا الآن مفيد، التوضيح هنا لو كانت غاية للموضوع كما في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هنا الغاية غاية الموضوع، ليش؟ هذا التوضيح مهم في محله، لأن المسألة بشدة خلافية بين الشيعة والسنة، وأمس ما صار متسع لكي نشير إلى ذلك. فنقول من أين نقول بأن إلى المرافق غاية للموضوع اللي هو اليد، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، لأن أكو احتمال أن يكون غاية للغسل، يعني اغسلوا إلى المرافق، يعني الغسلوا اللي هو فعلك اللي هو المتعلق. احنا عندنا موضوع هنا ومتعلق وحكم، الموضوع اليد أيديكم، المتعلق يعني متعلق الوجوب شنو هو؟ هو الغسل. فهل الآية قاعد تقول إلى المرافق يعني أيديكم إلى المرافق؟ احتمال مبدئيا. الاحتمال الثاني يعني الغسل إلى المرافق، احتمال ثاني. احتمال ثالث الوجوب إلى المرافق. ثلاث احتمالات، أن هذه إلى غاية للحكم اللي هو الوجوب اللي هو مستفاد من الهيئة. الاحتمال الثاني أن تكون إلى غاية لمتعلق الوجوب اللي هو مادة هاي الهيئة، اغسلوا، الهيئة تفيد الوجوب بس متعلقها شنو؟ اغسلوا مو امسحوا مثلا. الثالث الموضوع، من أين نقول بأن الغاية هنا غاية الموضوع؟ لوجود قرينة خارجية واضحة. ما هي القرينة الخارجية اللي تنقح موطن الخلاف مع أهل العامة؟ القرينة الخارجية هي أن اليد استعمالاتها في اللغة العربية مختلفة جدا وإطلاقاتها متعددة. اليد تطلق على اليد كلها إلى الكتف، وهذا استعمال دارج. اليد تطلق على اليد إلى المرفق، هذا استعمال دارج. اليد تطلق على اليد إلى الزند، هذا استعمال دارج. ولذا عندما تقول إيدي توجعني مو معلوم شنو المراد، مجمل مقصودة من إيدي توجعني كل إيده صحيح، مقصودة إلى المرفق صحيح، مقصودة إلى الزند صحيح. فإذن كلمة يد مجملة لأن لها ثلاث إطلاقات على الأقل ولها ثلاث استعمالات كثيرة. فحيث أن اليد مجملة اقتضى أن الله يوضح أنه عندما أقول اغسلوا أيديكم، اليد إلى وين؟ إلى المرافق، مو إلى الزند ولا إلى الكتف. هاي القرينة الخارجية على أن لا تحديد للموضوع وليس تحديدا للغسل أو الغسل ولا للوجوب. وبتعبير آخر، هذا تحديد، هذا البعض الذكري اللي الآن نقوله في كتبهم النقاشية، ربما مثلا في النص والاجتهاد وما أشبه موجود للمرحوم شرف الدين، وفي كتبنا الفقهية أيضا موجود، أن التحديد تحديد للمغسول اللي هو اليد مو تحديد للغسل. توضيح ذاك الكلام هو هذا اللي الآن ذكرناه. والذي يشهد لذلك، هذا من اللطيف، أنه المشهور بين السنة أيضا هو هذا اللي احنا نقوله على خلاف ما الناس يتصورون. المشهور بين البعض ادعى إجماعهم أنه أهل العامة أيضا يقولون بصحة الوضوء من أعلى لأسفل. ليش؟ لأنه يرون أن هذا التحديد للمغسول لا للغسل، حتى أهل العامة يرون ذلك، عملهم على الغسل منكوسة، لكن فتواهم على أنه يصح هم منكوسة هم من أعلى لأسفل. ليش؟ لأن عندهم مشهورهم، بل البعض ادعى إجماعهم، ما صار بعد أتبع أشوف بالفعل إجماعهم أو لا، لكن مشهورهم فتوى هو هذا، أنه يصح لك أن تغسل من أعلى إلى أسفل وأن تغسل منكوسا. ليش؟ لأنهم يرون كما نرى نحن بأن هذا التحديد تحديد للموضوع اللي هو اليد، لأن اليد مجملة، وبتعبير آخر تحديد للمغسول لا للغاسل. إذن هذا التنبيه كان مفيد واستثمار لهذا البحث الأصولي في بحث كلامي أيضا أو عقدي. وكذلك بالنسبة إلى المسح على الرجل، الآية تقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هنا إلى الكعبين شنو؟ تحديد للمسح أو تحديد للممسوح؟ نفس الكلام. مشهور علماء الشيعة هنا، مشهور علماء الشيعة يقولون تحديد للممسوح، لأنه أرجلكم إلى وين؟ الرجل هنا أيضا تطلق، وتطلق أيضا للمفاصل الثلاثة، لكن الله قاعد يحدد الممسوح اللي هو إلى الكعبين. ولذا مشهور علماء الشيعة وفيها رواية أيضا يقولون بصحة المسح مدبرا ومقبلا، يعني الإنسان يستطيع أن يمسح من رؤوس الأصابع للكعبين ويستطيع أن يمسح من الكعبين لرؤوس الأصابع. ليش؟ إذا كان التحديد للمسح كان لازم يكون من رؤوس الأصابع إلى، لكنه ليس تحديدا للمسح بل تحديد للممسوح. فإذا كان تحديد للممسوح فالله أطلق المسح ولم يحدد، فيصدق المسح بكلتا الطريقتين حسب رأي المشهور. هذا المقدار من البحث يكفي الآن في استثمار تلك القضية السابقة. وقلنا بأنه مورد الرواية الصحيحة التي ذكرناها، هذه الرواية هي من هذا القبيل، يعني من قبيل ما من ذاك القبيل اللي هو في أصل بحثنا دخل من حيث مفهوم الغاية، أن الغاية غاية للحكم والمتعلق اللي هو التصرف الخمس محذوف، الموضوع بس موجود اللي هو الخمس، فللرواية مفهوم واضح وجلي. إن كانت هذه غاية وإلا إذا دخلت في دائرة العلة أو الحكمة فالبحث كما سلف. وأيضا أكو حول العلة والحكمة بحث ربما لاحقا نأتي له إن شاء الله. نأتي إلى الرواية الأخرى التي استند إليها المستند، يعني اعتبرها من الطائفة الأولى اللي هي ما دلت على الإباحة مطلقة، في تسلسله هو الرواية الرابعة، نقدمها لأنه الرواية الرابعة كالرواية الثانية وأصرح، يعني ستنفع فيما ادعيناه أكثر، لأن الرواية الرابعة فيها الحصر بالصراحة، هاي الثانية في الرواية الثانية احنا الحصر استفدناه من هاي القرينة العامة، قضية الغاية أو قضية أنها حكمة وعلة والأصل، وأرجعنا أنه عندنا أصل أولي، الكلام اللي أمس قلنا. لكن هاي الرواية الرابعة صريحة في الدلالة على مدعانا أن الرواية خاصة بالمناكح وليست عامة كما ارتآها لكل شيء، حتى تتعارض مع رواية التحريم، فما دام هي أخص مطلقة فهي مخصصة. هذا بيت القصيد. الرواية الرابعة هذه أنه الإمام عليه الصلاة والسلام يقول، السائل هكذا يقول للإمام الصادق عليه السلام: قلت له إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك، وقد علمت أن لك فيها حقا. هذا السؤال. الإمام عليه السلام يجيب يقول: فلما أحللنا إذن لشيعتنا إلا، هاي أداة الحصر اللي تفيدنا اللي ما كانت في الرواية السابقة، فتجعل ما ادعيناه هناك ظهور نصة. فلما أحللنا إذن لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم. إذن الحصر واضح وجلي. وكما تعلمون، هنا دققوا هاي القاعدة النحوية تفيدنا في المقام، عن تذكير لكم وإلا خبالكم إن شاء الله، أنه الاستثناء على أنواع، تارة يكون استثناء مفرغا بأن لا يذكر المستثنى منه، ما جاء إلا زيد، وتارة يكون استثناء تام، حتى نشوف الرواية من أي قبيل، الرواية من قبيل الاستثناء المفرغ، وتارة يكون الاستثناء تام بأن يذكر المستثنى منه ما جاء أحد إلا زيد، وتارة يكون الاستثناء متصلا وأخرى منفصلة. الرواية هاي مورد الشاهد من قبيل الاستثناء المتصل. تارة يكون الاستثناء متصلا منفيا، يعني منفيا أو مثبتة أو موجبة، في المتصل أو المنفصل لا فرق. الرواية من قبيل الاستثناء المنفي المتصل، فراح تكون دلالتها على المقصود صريحة. لاحظوا الرواية، الرواية تقول: فلما أحللنا إذن لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم. إن قلت هذا المنفي ونستخرجنا، لأنه هنا الإمام قاعد يتساءل لما أحللنا، فإذا إحنا قاعد نقول أن الاستثناء مفرغ واضح لأنه المستثنى منه لم يذكر. الإمام يقول فلما أحللنا إذن لشيعتنا، ما قال أحللنا الخمسة لشيعتنا، فهو محذوف المستثنى منه فهو مفرغ. وأما أنه متصل فأيضا واضح، لأنه لما أحللنا إذن لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم، يعني هذا القسم من الخمس، دققوا هنا قد حلل، يعني الخمس أقسام، فأستثني منه ما يسبب طيب الولادة، فالاستثناء منفصل مو منقطع. أما شلون منفي، اللي هذا بعد جدا قوي في العموم، يعني قاعد ندخله في الاستثناء المنفي، يعني هذا البحث لكي نثبت صراحته في العموم، لأنه الاستثناء المنفي لا يختص بما لو جئت بأداة النفي، كما لو قلت ما فعلوه إلا قليل، هذه شنو تفيد الحصر أو لا؟ بلا شك تفيد الحصر، ما فعلوه يعني ما فعله أحد منهم إلا قليل. الاستثناء المنفي كما يصرح به علماء النحو والبلاغة، ومن جملة راجعوا المغني، يقولون أعم مما لو كان النفي مستبطنا في الكلام، مثل قولك في الاستفهام هل ينجو إلا المتقون، هذه معتبريها أيضا في دائرة الاستثناء المتصل المنفي وليس المثبت. هل ينجو إلا المتقون، يعني شنو يعني لا ينجو، يعني المستبطن منه أو اللازم لهذا المعنى، وإن كان ظاهره استفهاما لكن دلالته الالتزامية إن شئت فقل أنه شنو أنه لا ينجو إلا المتقون. المقام من هذا القبيل، الإمام قاعد يقول فلما أحللنا إذن لشيعتنا، يعني شنو لما أحللنا، مثل هل ينجو إلا المتقون، يعني لم نحل إلا لتطيبة، هذه هي الدلالة الالتزامية لهذا الكلام. دققوا، إذن نحن نقول فلما أحللنا إذن لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم، تعني شنو أنه لم نحل منفي، لم نحل لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم. وهذا الشيء اللي قاعد نقوله إضافة إلى أنه دقي أيضا عرفي، يعني العرف يفهم من الكلام ذلك، نقول لما أحللنا لشيعتنا إلا لتطيب، يعني شنو يعني لم نحل إلا لتطيب، أقول ليش سمحت لك أنه تذهب إلى المدرسة إلا لكي تدرس، يعني شنو يعني ما أسمح لك إلا لكي تدرس. إذن هذه القضية من قبيل الاستثناء المتصل المنفي المفرغ، وهي نص في العموم، في العموم من جهة وفي الخصوص من جهة أخرى، يعني في تخصيص ذلك العام. حسنا، إذن هذه الرواية الحاصل راح يكون هكذا، دققوا أنه سيكون لنا عقدان، عقدا إيجاب وعقدا سلب. ما هما عقدا الإيجاب وعقدا السلب في هذه الرواية؟ العقد الإيجابي الأول أنه يقول الإمام لم نحل شيئا من الخمس، هذا عقد السلب. عقد الإيجاب شنو؟ أحللنا بعض الخمس لشيعتنا، هذا عقد الإيجاب، لم نحل شيئا من الخمس يعني لعامة الناس. عقد الإيجاب أحللنا بعض الخمس لشيعتنا. عقد الإيجاب والسلب الثاني أنه أحللنا لشيعتنا ما يوجب طيب المولد، هذا عقد الإيجاب. عقد السلب لم نحل لشيعتنا غير ذلك، إذن فت كلام بين الشيعة وغير الشيعة، عقد إيجاب وسلب، لم نحل لغير الشيعة أحللنا للشيعة. بعدين نجي في داخل دائرة الشيعة أيضا عقدان، أحللنا للشيعة ما أوجب طيب المولد، ولم نحل للشيعة ما لم يجب طيب المولد. إذن هذه الرواية هي نص وليست ظاهرا كالرواية السابقة في تحليل المناكح خاصة ما يجب طيب المولد، فهي إذن أخص مطلقة من الروايات المحرمة، فتتقدم عليها طبق القاعدة العامة من تقدم الخاص على العام، فليست إذن من الطائفة الأولى كما اعتبرها المستند. هذا خلوه في بالكم لأنه راح يكون أيضا مفيد في تنقيح تلك الرواية السابقة، هذه الرواية كانت ظاهر، هذه نص، فلو ضممنا هذه لتلك لتقوى ظاهر تلك بنص هذه. حسنا، الآن ننتقل إلى الرواية الأخرى، هذه هي الرواية الرابعة حسب تسلسل المستند التي استندنا إليها والتي قلنا لا دلالة لها على العموم فليست من الطائفة الأولى. لكن الرواية الثالثة اللي ذكرها المستند بالفعل هكذا، احنا الثلاث روايات استشكلنا فيها ليست من الطائفة الأولى، لكن الرواية الثالثة رواية الحارث ابن المغيرة النصري، هذه الرواية هي بالفعل دالة على الإباحة مطلقة، فنقراها لكن نشوف وجه الجمع مع سائر الروايات شو، يعني لازم نتوقف عند هذه الرواية. الرواية هي هذه، يعني موطن الشاهد منها، رواية شوية مطولة. الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يقول: يا نجية، ذاك الشخص جاء وسأل من الإمام مضطربة عن قضية الحقوق التي تتعلق بالشيعة وأنهم ما قاعد يخمسون، فمثلا نطف شو يصير إلى آخره، هكذا يستظهر من جو السؤال. يا نجية، الإمام يجيبه: يا نجية، إن لنا الخمس في كتاب الله، الله مصرح به في الكتاب، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، إن لنا الخمس في كتاب الله، ولنا الأنفال، ولنا صفو الأموال، في الحروب صفو الأموال للإمام، للرسول ثم للإمام، مثل الأفرض الدابة الفارهة الجارية الجيدة وهكذا، ولنا صفو الأموال، وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله، إشارة إلى أبي بكر وعمر، وأول من حمل الناس على رقابنا، يعني بدل ما أهل البيت عليهم السلام يكونون مثل ما السيد، السيد يحمل على رقبة العبد، مو العبد يحمل، هاي كناية، لأنه سابقا ما كانت أكو سيارات، فكان المولى يجلس في محمل معين إذا ما كانت أكو دابة، فأربعة من العبيد يحملونه، يحملون هذا الهودج أو المحمل على أكتافهم، فصار كناية عن مطلق أنه المولى يحمله عبيده، يعني الخادم يخدم السيد مو السيد يخدم الخادم كما هو مقتضى الأصل، إذا تواضع السيد ذاك كلام آخر، لكن كحق المولى له حق على العبد، مو العبد له الحق على المولى. وأول من حمل الناس على رقابه، يعني خلوا الناس يكونون سادة علينا والحال نحن سادتهم، وأول من حمل الناس على رقابنا، ودماؤنا في أعناقهما إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت، وإن الناس، هاي الرواية معتبرة حتى مثل السيد الخوئي المتشدد رجاليا يعتبرها معتبرة، ودماؤنا في أعناقهما إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت، زين، وإن الناس ليتقلبون في حرام إلى يوم القيامة، من هاي الأموال اللي هي أموالنا وأكلوها، أموال الخمس وأموال الأنفال وغير ذلك، وإن الناس ليتقلبون في حرام إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت، اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا، طبعا فاصلة أكبر مقطع آخر حذفنا بيت القصيد انتخبناه، بالي، فالناس كلهم يتقلبون في الحرام، والشيعة منهم دي يتقلبون، هذا حق أهل البيت عليهم السلام، الخمس وصف الأموال والأنفال وغير ذلك اللي بأيدينا، الإمام يقول اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا. إذن هذه الرواية كما تلاحظون إشكالاتنا السابقة على الرواية الأخرى مواردة عليها، ظاهرة في التحليل مطلقة، فماذا نصنع بها؟ لذا هذه الرواية تصلح دليلا على الطائفة الأولى، وأن الناس، نكرر آخر مقطع بيت القصيد، وأن الناس لا يتقلبون في حرام إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت، وبعدين مقطع اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا. هذه الرواية ما هو الحل لها؟ أكو حلول، حال بالتعارض، أنه روايات ذاك الطرف أقوى ومتأخرة عنها زمنا أحدث فتنسفها، لكن إحنا كلامنا في قبل مرحلة التعارض، نقول أكو جمع دلالي، هنا موطن الشاهد. المستند ما هو جمعه الدلالي؟ خلنا نتوقف هنا عند هاي الرواية موطن الشاهد. المستند يقول هذه الرواية نرفع اليد عن ظاهرها، يعني نخصصها ببركة الروايات المعارضة، فيكون مراد اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا، يعني كل خمس انتقل من الغير إليهم، فالناس يتقلبون في الحرام من ذاك وغيره، احنا ذاك أحللناه لشيعتنا. هذا جمع المستند. الفقه يجمع ماذا؟ يجمع على طريقته، يعني على القاعدة هكذا، يقول بأنه اللهم إنا قد أحللنا ذلك، يعني خصوص المناكح والمساكن والمتاجر، وما عدا ذلك يبقى في دائرة التحريم. الحدائق ماذا يقول؟ الحدائق الناظرة يقول إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا، يعني سهم الإمام، لأن يتقلبون في حقنا، أما سهم السادة فهو آخذ بأعناقهم، لازم يخلصون نفسهم منه. فهذه وجوه ثلاثة للجامع. فإحنا إن شاء الله في البحث المقبل راح نتوقف عند هذه الرواية ونتأمل نشوف أي جمع ينطبق على هذه الرواية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.